نبدأ دروسنا ونستهلها بهذا المبحث الطاهر المبارك، وهو علم أسباب النزول المتعلق ببعض آيات القرآن. وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول الله عز وجل: ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وتكلمنا عن سبب نزولها، وذكرنا أيضا الفرق بين الجحود وبين التكذيب. فقلنا فيما قلنا أن الجحود أن يكذب الإنسان بلسانه ما استقر في قلبه، وأما عن التكذيب أن يكذب بلسانه ويكذب أيضا بقلبه. وكلا الأمرين الجحود والتكذيب إذا حدث لما هو معلوم من الدين بالضرورة أو المتواتر فإن صاحبه يكفر كفر أكبر مخرج عن الملة. الآية التي تليها آية رقم 52 من سورة الأنعام قال فيها ربنا عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الآية روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. اطرد، نعم ايوه، من بس في كلام مهم ما قلناهوش وعشان كده بعدها من الاول تاني اعلم ذلك، جزاكم الله خير. يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه واله وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال سعد: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. يقول سعد: فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. الآية هذا هو سبب النزول كما ذكره الإمام مسلم في صحيحه. والمعنى المراد والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحرصه على إيمان عظماء قريش ليكونوا قدوة لقومهم، ولعلمه بأن أصحابه يحرصون حرصه. انتبه، لأن أصحابه يحرصون حرصه. طيب وما حرص النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يسلم من زعماء قريش حتى يكون قدوة لأتباعه. يقول: ولعلمه بأن أصحابه يحرصون حرصه ولا يوحشهم أن يقوموا من المجلس إذا حضره عظماء قريش، لأنهم آمنوا يريدون وجه الله. انتبهوا لهذا الوجه، فهو في منتهى السداد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حمله أو كيف حدث نفسه كما يقول سعد بن أبي وقاص؟ حدث نفسه ما شاء الله أن يقع. ما الذي حمله على ذلك؟ أمران اثنان: حرصه على أن يسلم زعماء قريش، وما العلة في إسلام زعماء قريش؟ أن يتبعهم الأتباع، وهذه سنة الله في خلقه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علما يقينا أن الصحابة يحرصون على إسلام زعماء قريش كحرصه، وعليه لا يوحشهم ولا يغضبهم ولا يحزنهم إذا أمرهم أن يقوموا من المجلس. لما؟ لأنهم آمنوا يريدون وجه الله. كون أنهم بقى يخرجون من المجلس ويأمرهم أن يسلم وأن يفسحوا المجلس لزعماء قريش، هذا أمر لن يؤثر على الصحابة. لما؟ لأنهم آمنوا يريدون وجه الله عز وجل. وهذا إخواني دائما وأبدا الذي ندندن حوله: طالما أنك تعمل لله وعندك يقين أن الله لا يخفى عليه شيء، فلماذا يتعلق قلبك بمعرفة الناس لعملك؟ لذلك احنا بنعتب أشد العتب على واحد يعمل سبيل لله أو ينشر كتب صدقة عن أمه أو عن أبيه ويكتب في أولها أو يكتب عليها. صدقة جارية على روح فلان ابن فلان. ما هذا الغباء؟ وصل بك الغباء لهذا الحد؟ أنت تعمل لله، الله خفي عليه الأمر ما علمه إلا بعد أن كتبته؟ لو ظننت هذا لكفرت بالله. إذن لا يتبقى إلا واحدة، تريد بذلك أن يقرأ الناس ما كتبته ويعلمون أنك من أهل الخير والصلاح. يبقى احنا في عملنا لله عز وجل، ودعوتنا لدين الله تبارك وتعالى، وطلبنا للعلم اللي احنا بنفعله لوجه الله، مش ده اللي احنا بنتشدق به؟ والله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من الخلق. طيب يبقى إذن الذي تعمل له لا يخفى عليه شيء، لما يتعلق قلبك بأن الناس يعلمون أو لا يعلمون؟ إذا تعلق قلبك بهذا اعلم أن هذا خدش في إخلاصك ويؤثر في درجتك عند الله عز وجل. يبقى يقول وهؤلاء الصحب يريدون وجه الله. خلاص أنا أريد وجه الله، والله جه ولي الأمر قال لي تشغلك الناس، أقول له يا عم مش فارق معايا حاجة، أنا راجل أريد وجه الله. قال لي بنت النائب بتاعي برضو مش فارق معايا حاجة، أنا أريد وجه الله عز وجل. الأساس كله أن يكون هناك إخلاص وأن يكون العمل مقبولا عند الله عز وجل. طيب هنا يا أخوانا كلمة سعد بن أبي وقاص لما قال فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه، يفهم من ظاهر هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث نفسه بأن يطرد هؤلاء ويفسح المجلس لزعماء قريش. هذا ظاهر كلام سعد بن أبي وقاص. وعلى فرض صحة كلام سعد بن أبي وقاص فقد وجهه العلماء بتوجيهين. التوجيه الأول أنه كان حريصا على أن يسلم زعماء قريش. التوجيه الثاني أنه كان يعلم أن أصحابه يحرصونك حرصي، فلا تكون في قلوبهم وحشة ولا حزن من أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بترك المجلس. الكلام ده على أساس كلام مين؟ سعد بن أبي وقاص. طيب اكتبوا بقى الكلام ده لأنه تقريبا مش موجود عندكم. قال القرطبي في المفهم وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما مال إلى ذلك، مال إلى ذلك، إلى ذلك المعني بها إيه؟ إن هم إيه الصحابة يفسح المجلس لمين؟ لكفار قريش. إنما مال إلى ذلك طمعا في إسلامهم وإسلام قومهم، طمعا في إسلامهم وإسلام قومهم. ورأى من الفاعل؟ صلى الله عليه وسلم. ورأى أن ذلك لا يفوت أصحابه شيئا، لا يفوت أصحابه شيئا، لا يفوت أصحابه شيئا ولا ينقص لهم قدرا، ولا ينقص لهم قدرا مما مال إليه، مما مال إليه. من أول السطر فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله أن يقع اكتب تحتها كده يستل منها ما يلي، يستل منها ما يلي. لا الكلام القرطبي خلص في الأولانية، ده بقى كلام بعض أهل العلم. كان هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان هم النبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله، برجاء إسلام قومه، وذلك لا يضر في نفس الوقت الصحابة، وذلك لا يضر في نفس الوقت الصحابة لعلمه صلى الله عليه وآله وسلم، لعلمه صلى الله عليه وسلم بأحوالهم ورضاهم بما يرضى، لعلمه صلى الله عليه وسلم بأحوالهم ورضاهم بما يرضاه، بما يرضاه هاء الضمير عائد على مين؟ صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ما ورد من همه صلى الله عليه وسلم، ما ورد من همه صلى الله عليه وآله وسلم بالاستجابة لاقتراح المشركين، ما ورد من همه صلى الله عليه وسلم بالاستجابة لاقتراح المشركين، هذا بحسب ظن سعد، هذا بحسب ظن من يا أخوانا؟ ظن سعد بن أبي وقاص، فقد أخبر عن أمر لا يعلمه إلا علام الغيوب. تاني، ما ورد من همه صلى الله عليه وسلم بالاستجابة لاقتراح قريش، هذا بحسب ظن سعد بن أبي وقاص، فقد أخبر عن أمر لا يعلمه إلا علام الغيوب المطلع على أسرار قلوب خلقه. طيب هذا يحق لأحد؟ عشان كده بنخد بالك، ده كلام سعد بن أبي وقاص، هو ظن ذلك، يبقى ظن ما ورد من همه صلى الله عليه وسلم بالاستجابة لاقتراح المشركين، هذا بحسب ظن من؟ سعد بن أبي وقاص، فقد أخبر عن أمر لا يعلمه إلا علام الغيوب المطلع على أسرار قلوب خلق، ويؤكد أن الأخبار عن هذا الهم بحسب ظن الراوي، ويؤكد أن الإخبار عن هذا الهم بحسب ظن الراوي. من الراوي؟ ها، من الراوي يا مشايخ؟ سعد بن أبي وقاص. أن روايات ابن مسعود للحديث وكذلك روايات خباب، يعني دلوقتي احنا عاوزين ندلل على أن فعلا ده حصل ظن الراوي، فجبنا روايات تانية للحديث تؤكد هذا الذي قلناه، وهي أن روايات ابن مسعود للحديث وكذلك روايات خباب ما جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طرد أحدا من أصحابه، أن النبي صلى الله عليه وسلم طرد أحدا من أصحابه في مجلسه، بل الروايات جميعها على أنه بمجرد اقتراح أهل الشرك، بل الروايات جميعها على أنه بمجرد اقتراح أهل الشرك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل لهم يوما يجلسون معه دون الفقراء والعبيد، بل الروايات جميعها على أنه بمجرد اقتراح أهل الشرك على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم يوما يجلسون معه دون الفقراء والعبيد نزلت الآية جوابا على اقتراحهم أو سؤالهم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أعيد، ويؤكد أن الإخبار عن هذا الهم بحسب ظن الراوي، أن روايات ابن مسعود الحديث وكذلك روايات خباب ما جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم طرد أحدا من أصحابه في مجلسه، بل الروايات جميعها على أنه بمجرد اقتراح أهل الشرك على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم يوما يجلسون معه دون الفقراء والعبيد نزلت الآية جوابا على اقتراحهم أو سؤالهم بنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعليه فالله عز وجل، وعليه فالله عز وجل، فالله عز وجل ينهى رسوله صلى الله عليه وسلم عما يشاء، انتبهوا، وإن لم يكن وقوعه منه، وعليه انتبهوا. فالله عز وجل ينهى رسوله عن أشياء أو عما يشاء وإن لم يكن وقوعه منه، يعني ينهاه عن الشيء مع أنه في الحقيقة لن يقع منه، واضح؟ فالله عز وجل ينهى رسوله صلى الله عليه وسلم عما يشاء وإن لم يكن وقوعه منه. فالأوامر والنواهي، فالأوامر والنواهي السابقة في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقتضي الوقوع ولا الجواز، لا تقتضي الوقوع والجواز. أمثلة، قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، واضحة؟ واضحة يا مشايخ ديت؟ لئن أشركت ليحبطن عملك. وقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي كلها نواهي مع أنها لن تقع من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الكلام ده مهم جدا لأن ده مسار إلقاء الشبهات. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه بالألوتين، وهذا لن يحدث. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. وقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، كل ذات إخواننا إيمان هديت، ها أوامر ونواهي لحق نفسه لا تقتضي الجواز ولا الوقوع. وقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين، يبقى دي كلها أشياء في حق النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ربنا عز وجل عنها، ومع ذلك لم تكن تقع في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه. فكل هذا من الأمثلة السابقة شرط، فكل هذا من الأمثلة السابقة شرط. وهذه الشروط في حق النبي صلى الله عليه وسلم معلقة بمستحيل، معلقة بمستحيل. فكما لا تنقسم الخمسة على متساويين فكذلك الشرط في الآيات السابقة، فكما لا تنقسم الخمسة على متساويين فكذلك الشرط في الآيات السابقة لا يكون منه صلى الله عليه وسلم لا وقوعا ولا جوازا. فكذلك الشروط في الآيات السابقة في حق النبي صلى الله عليه وسلم معلقة بمستحيل، فكما لا تنقسم الخمسة على متساويين فكذلك الشرط في الآيات السابقة لا يكون منه صلى الله عليه وسلم لا وقوعا ولا جوازا. ومن باب التنبيه إن شاء الله الأسبوع القادم فيه اختبار، وسيأتي سؤال في هذه الجزئية، والاختبار في الأسبوع القادم هيكون جواب أي سؤال لن يزيد عن 5 كلمات، ولكن هيكون في شيء من الذكاء والصعوبة. والاختبار هيكون في اللقاء النهاردة واللقاء الماضي عشان تكون أمور محددة وواضحة. الاختبار الأسبوع القادم إن شاء الله في لقاء اليوم واللقاء الماضي. طيب، يبقى وعليه قوله عز من قائل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الآية سبب نزولها كما ذكره سعد بن أبي وقاص. وقول سعد بن أبي وقاص في الحديث فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه، قلنا هذا على حسب ظن مين؟ ظن الراوي. وقلنا أن رواية الحديث كرواية ابن مسعود ورواية خباب لم يرد فيها قط أن النبي صلى الله عليه وسلم طرد أحدا من إيه؟ من الصحابة، واخد بالك؟ ولكن تأويلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلام زعماء قريش، وكان يعلم أن الصحابة يحرصون كحرصه، فكان يعلم أنه لا يحزنهم أنهم يأمرهم بالقيام، وهذا لم يقع لأنه علق بإيه؟ بمستحيل. الآية التي تليها قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم. 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 من الذي ضعفه؟ مصنف صاحب الرسالة يعني؟ طيب جزاك الله خير، ولكن حسنه غيره. معي آخر فضل؟ ربنا يبارك فيه. ولا تأكلوا يعني حديث خباب نفس المعنى أم لا؟ لا، دعك من سبب النزول. قصة خباب للحديث نفس المعنى ولا فيها اختلاف؟ طيب خلاص. نعم؟ لا ما اختلفناش. أرجو التدقيق في النقل، هناك فرق بين عدم تصحيح الرواية أن تكون سبب نزول وعدم تصحيح الرواية من أصلها، فرق بين الأمرين. طيب: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طيب، سبب النزول ما ثبت عند الترمذي بسند حسن من حديث ابن عباس قال ابن عباس: أتى ناس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله عز وجل الآية. يقول ابن عباس: أتى ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنون. وقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. حاصل الأمر إخواني من روايات الحديث أن اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة كانوا يتابعون ما ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آيات، وكانوا كما تعلمون هم أهل كتاب، وأن قريشا كانوا أميين أي ليسوا من أهل الكتاب، فكان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء علمته قريش وأعلمت به يهود، فكانت يهود يتصيدون بعض ظواهر النصوص ويستغلونها للطعن في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سوف يأتينا بتفصيل وإسهاب في تفسير في سبب نزول سورة الأنبياء عند قوله عز من قائل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فمما حدث أن اليهود قالوا لأهل مكة: قولوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذه الميتة من الذي قتلها؟ فيقول: الله، لأن الفاعل الحقيقي هو الله. طيب، وهذه الذبيحة التي ذبحتموها بأيديكم من الذي قتلها؟ فسيقولون: أنفسهم. وده في الظاهر، ولكن الفاعل الحقيقي من؟ الله عز وجل. فقالت يهود لمشرك مكة: إذن كيف تأكلون مما قتلتم بأيديكم ولا تأكلون مما قتل الله عز وجل؟ طبعا الكلام من ناحية الظاهر فيه شيء من التلبيس وشيء من عدم الاستقرار. ازاي يعني؟ ذبيحة انت قتلتها بيدك، دعك دع عنك بقى ان انت ذبحتها او ذكيتها، المهم موتها وخلاص قتلتها. والثانية قتلها ربنا عز وجل، اي قبضها ولم تذبح الى غير ذلك. اذا الفاعل الحقيقي في الظاهر في الامرين ان الميت الذي قتلها هو الله، وان المذكاء الذي قتلها هو الادمي. اذا كيف تاكل مما قتلت بيدك ولا تاكل مما قتل الله؟ فلما طرحوا هذا الامر على النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله عز وجل هذه الايه: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. يبقى هنا الهدف كله ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم، والمعني بالشياطين هنا شياطين الانس وهم اليهود لقرين سبب النزول، والا لفظ الشيطان اذا اطلق يراد به الجن، اما اذا كان مصحوبا بقرينه فيطلق على شياطين الانس كما قال عز من قائل: شياطين الجن والانس يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. طيب قوله تعالى: وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم قرين سبب النزول، تدل على ان المعني بهؤلاء شياطين الانس وهم اليهود، يوحون الى اوليائهم وهم مشركو مكه. ثم حذر ربنا عز وجل المسلمين واخبرنا ما العله في ذلك: ليجادلوكم. هنا الجدال بالتي هي احسن ام جدال بالباطل؟ بالباطل. ما وجه البطلان فيه؟ اعتراض على الاوامر الشرعيه باستخدام العقول البشريه، لان مساله المذكاء من الذي قتله والميت من الذي قتله ده كله كلام عقلي لا وزن له ولا قيمه. ليجادلوكم. وعليه اذا اتاك من يجادلك في شرع الله دون الاصول الشرعيه والضوابط العلميه التي قررها علماء الشريعه المرضيه، فكلامك معه يعتبر من الجدال المذموم ومضيعه للوقت، ولا شك انك تاثم. بحيث نحافظ على وقتنا، يبقى انا عايش في دنياي اتاني رجل يجادلني او يناقشني في بعض القضايا في اصول علميه نتكلم فيه، ايضا هذا الذي تريد ان تتكلم معي فيه كلام مجمع عليه، فليس لنا سبيل الا ان نكرر الاجماع، ام انها قضيه مختلف فيها بين الراجح والمرجوح نتذاكر فيها مذاكره علميه؟ فان كان الامر مما استقر عليه العلماء فليس ثم داع للكلام، القول فيه ما قاله المتقدمون اجماع وانتهى الامر على ذلك. اما ان كان الكلام لاثاره الجدال وإثارة الشبهات فهذا إخواني من الجدال المذموم، ولا يحل لنا الخوض فيه بحال من الأحوال. لذلك في انتخابات البرلمان القادمة خلاص الأمر عندنا واضح، الكلام فيه مع أي شخص مضيعة للوقت، لأن سنعيد ما ذكرناه. ممكن بقى أنت كده بشيء من يعني من هدوء البالي تعمل لي تقرير طويل عن إنجازات مجلس البرلمان في الغوائية التي حدث الفترة اللي هم قعدوها منذ أن انتخبوا ودخلوا حتى أصدرت الدستورية العليا ببطلانه. عاوزين نشوف الإنجازات الذي فعلوها لتقدم للناس الذين كانوا يتبعونهم ويمشون وراءهم. يبقى أنا مسألة قوله تعالى ليجادلوكم، انتبه لها كويس، جاي يكلمني في ماذا؟ في أمر استقرت عليه الشريعة وأجمع عليه العلماء، أم ماذا الأمر؟ ليجادلوكم. يقول ربنا عز وجل: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. استدل بعض الخوارج من هذه الآية على التكفير ووصف الفاعل بالشرك الأكبر لمن فعل فعلة المشركين ولو من غير اعتقاد. استدل بعض الخوارج من هذه الآية على وصف الشرك الأكبر أو الكفر لمن فعل فعلة المشركين دون اعتقاد، استدلالا بقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم، استدل بعض الخوارج، ودي شبهة خطيرة وإحنا ردنا عليها في كتاب الحاكمية للشيخ بندر أجزل الله له المثوبة. استدل بعض الخوارج على إطلاق وصف الشرك الأكبر أو الكفر لمن فعل فعلة المشركين دون اعتقاد. قال القرطبي: وإن أطعتموهم، أي في تحليل الميتة، وإن أطعتموهم أي في تحليل الميتة. إيه بمعنى؟ يعني هو المشركين قالوا إيه؟ الميتة قتلها الله، صح؟ والمذكاة قتلها المسلم، فكيف تأكلون من المذكاة التي قتلها المسلم ولا تأكلون من الميتة؟ وعليه فإذا أكلوا من الميتة استحلالا لها، استحلالا، يبقى في هذه الحالة فعلا إنكم لمشركون، لأنه في هذه الحالة استحل إيه؟ ما حرم الله عز وجل. يبقى قال القرطبي: وإن أطعتموهم، أي في تحليل الميتة، إنكم لمشركون. فدلت الآية على أن من استحل شيئا مما حرم الله صار بالله مشركا. صار بالله مشركا. وقد حرم الله الميتة بالنص، وقد حرم الله الميتة بالنص. فإذا قبل المسلم تحليلها من غيره فقد أشرك. فإذا قبل المسلم تحليلها من غيره فقد أشرك. قال الإمام أبو بكر بن العربي: إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا. انتبهوا الكلام أبو بكر بن العربي: إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا إذا أطاعه في الاعتقاد. أما إذا أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص، فافهموه. مكتوب عندك تاني. قال أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا إذا أطاعه في الاعتقاد، فأما إذا أطاعه في الفعل وعقده سليم. ما معنى عقده سليم؟ معتقد سليم، ولكن إيه؟ أطاعه فين؟ في الفعل. وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق، مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص، فافهموه. قال العلامة السعدي عليه رحمة الله: يرحمكم الله، وإن أطعتموهم، كلام من ده يا إخواننا؟ كلام السعدي، كلام أبو بكر العربي انتهى. وإن أطعتموهم في شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال، وإن أطعتموهم في شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال إنكم لمشركون، لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله، لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين. قال السعدي: وإن أطعتمهم في شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال إنكم لمشركون، لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين. على ما به فارقوا المسلمين اللي هو إيه؟ اللي هو الاعتقاد، اللي هو الاعتقاد يا أخوان. على ما به فارقوا المسلمين فلذلك كان طريقكم طريقهم، كان طريقكم طريقهم. خلاص طيب، الآية التي تليها: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الآية رقم 60 و100 من سورة الأنعام. روى الترمذي بسند صحيح من حديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، اليوم ب10. طيب أسأل: من صام من كل شهر 3 أيام، ما الشهر الذي يخرج من هذه الشهور؟ رمضان. أحسنت، لثبوت فرضيته بنصوص أخرى. اعلموا إخواني، لحظة واحدة، إن الأصل في كل حسنة يفعلها المسلم لوجه الله واتباعا للسنة تكتب ب10 حسنات، ده الأصل. مع إخواننا يعني ما فيش حسنة تكتب بمثلها، الأصل في كتابة الحسنات إيه؟ الحسنة بإيه؟ ب10، هذا هو الأصل. طيب نزيد عن الأصل ب700 ضعف، ب100 ضعف، بأضعاف كثيرة بشرط. هذا مقيد بحسن إسلام المرء، هذا مقيد بحسن إسلام المرء. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند الإمام أحمد وسنده حسن: إذا أحسن أحدكم إسلامه، إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يفعلها تكتب له ب10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. انتبهوا لك معايا وليد. يبقى الأصل في كتابة الحسنات إيه؟ الحسنة بإيه؟ أما المضاعفة على 10 متوقفة على إيه؟ ها؟ على حسن إسلام المرء. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلاما فكل حسنة يعملها تكتب له ب10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وبهذا نكون قد انتهينا من سورة الأنعام بذكر الآيات الواردة فيها والتي صح لها سبب نزول كما قرر ذلك أهل العلم. ونبدأ في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل في سورة الأعراف، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.